أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول في الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام تحديدا في نقد المبدأ الأرسطي والاعتراضات الواردة عليه في مستوى قول المنطق الأرسطي بكون أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا من المبادئ القبلية. وكان الكلام في مسألة العلم الإجمالي القائم أما على مستوى الامتناع وأما على مستوى التشابه، وكنا في الاعتراض الأول من الاعتراضات السبع التي أوردها سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على المنطق الأرسطي تبعا لفرانسيس بيكون الذي أورد هذه الاعتراضات السبعة. في مستوى البحث السابق ذكرنا بأن سيد الشهيد الصدر أراد أن ينفذ من خلال المقولة التي تقول بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، أنه عندما نأتي نحن إلى مسألة الأكثرية نقف في قبالها على مسألة الأقلية، وهذا واضح، بمعنى أنه على مستوى البعد المنطقي أو المنطقي أن هناك أكثرية، إذن على مستوى البعد المفهومي أن هناك ماذا؟ أقلية. وتتذكرون أنه طالب بناء على مسألة البعد التجريبي، طالب السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه المنطق الأرسطي بتحديد عدد ما لتلك الأقلية التي يمكن من خلالها إذا صح التعبير أن تنفذ الصدفة النسبية التي يمكن من خلالها ماذا؟ أن توجد مجموعة من الظواهر في دائرة ما من غير أن تكون واقعة في دائرة البعد الثالث السببية، مع أنه قلنا بأنه هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن البعد الثالث الواقع في دائرة المنطق الأرسطي حاكم على جميع المبادئ، فإن البعد الثالث بعد السببية بعد لا يمكن رفع اليد عنه، ولا حتى أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه اعترض عليه، لاحظ، وإنما دخل بشكل مباشر إلى شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء على مستوى كونهما قضية يمكن الربط بينهما أو لا يمكن الربط. في مستوى البحث السابق تحديدا قلنا بأن سيد الشهيد الصدر وهو قال قدس الله نفسه الزكية بأنه سوف يوجه مجموعة من الاعتراضات إلى المبدأ الأرسطي تختلف مدلولاتها ونتائجها على مستوى نفي العلم الإجمالي الذي عبر عنه هذا المبدأ، وتارة يكون هذا النفي على أساسي التضاد والامتناع، وثاني على أساس الاشتباه. الاعتراض الأول يركز على الامتناع والتضاد، ودخلنا في البحث السابق تحديدا في هذه الجزئية التي قلنا بأنه سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أراد من خلالها أن يثبت بأنه يمكن أن يقال في المقام على مستوى الاستيعاب لجميع الأفراد أن الاتفاق لا يكون دائميا فيما لو أننا ماذا جئنا إلى مساحة ما من قبيل الجبال ورأينا الغربان فيها التي تسكن تلك الجبال وكونها سوداء، فإن قولنا في المقام بأن جميع ما موجود من الغربان ها هنا ماذا بها سوداء، هذا يعطينا بكون أن الاتفاق لا يكون ماذا دائميا. بعد ذلك بعد أن انتهينا من شكل المقارنة والمقايسة الثنائية دخل في المقايسة الثلاثية، فقال فنحن قد نواجه ثلاثة ظواهر، الظاهرة أليف، الظاهرة باء، الظاهرة حاء، ونتأكد من اقتران كل أفراد حاء الثالثة وباء الثانية التي هي في نفس الوقت أفراد باء أفراد أليف. لاحظ بأن نعتقد بأن أفراد أليف أفراد باء أفراد باء أفراد أليف، فإذا كانت حاء ترتبط مع باء إذن سوف أيضا ماذا ترتبط مع أليف، وتظل تبقى أفراد أفرادا أخرى لأليف لا نعلم عن اقترانها بباء شيئا. افترض أن بعض الأفراد التي بين أليف وباء لا نعرف أنها مقترنة أو لا، لكن نتأكد من أن بعض الأفراد الواقع بين أليف وباء مقترنة. في هذه الحالة إذا افترضنا العلم مسبقا بأن حاء لا أثر لها في إيجاد باء، فسوف يكون بإمكان فرضية التضاد والتمانع بصورتها الأخيرة أن تفسر لنا الطريقة التي بها نثبت السببية بين أليف وباء، ونصل إلى التعميم الاستقرائي القائل أن كل أليف تقترن بباء، لأن أليف لو لم تكن سببا لباء وكانت قد اقترنت بباء فعلا وتقترن بعدمه أخرى حسب الظروف والملابسات لكان معنى ذلك التضاد. لاحظ، يعني لو لم نقل في المقام بأن كل ما عند أليف عند باء وكل ما عند باء عند أليف، إذن بعض الأفراد التي عند أليف لن تكون عند باء وبعض الأفراد التي عند باء لن تكون عند أليف، في حين أن شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء علاقة اقترانية، إذن سوف تكون بعض الأفراد داخلة في أليف وبعض الأفراد في باء من أفراد أليف، وبعض الأفراد التي هي من أليف لا تكون داخلة في باء، وهذا يعني ماذا؟ التضاد بين الأفراد. لاحظ لماذا؟ لأنه كأنما هذا الأمر راجع إلى ماذا؟ الظروف والملابسات. لكان معنى ذلك أن اقتران حاء باستمرار بباء مستحيل بحكم فرضية التضاد. لاحظ، لأنه يعني في حالة عدم سببية أليف لباء صدفة نسبية تمثل اقترانا موضوعيا مستوعبا لجميع الأفراد. جيد، فإذا كان أليف مثلا، لاحظ معي، هو شكل الغراب وحاء هو سكنه في المناطق الجبلية وباء هو السواد، لاحظ، وهذا الذي قلنا بأنه يشكل عندنا ماذا؟ استيعاب لجميع الأفراد القائمة على أساس أن كل غراب في الجبل أسود أو في المناطق الجبلية أسود. وافترضنا أن الاستقراء شمل كل الغربان التي تسكن في المناطق الجبلية، فيكون حينئذ هناك استيعاب لهذه الأفراد. وكنا نعلم مسبقا بأن سكن هذه المناطق لا أثر لها في السواد. لاحظ، بأن الساكنين بهذه المناطق لا أثر لها في السواد، فسوف نحصل على الشروط التي تتيح لنا فرضية التضاد بصورتها الأخيرة، بأن تبرر التعميم الاستقرائي القائل كل غراب أسود بين قوسين أين؟ في الجبل، لأن شكل الغراب إذا كان سببا للسواد، نفس شكل الغراب إذا كان سببا للسواد، فلا يوجد أو لا توجد في المقام أي صدفة فيما إذا لاحظنا من اقتران سكن الغراب للمناطق الجبلية مع السواد. لاحظ، ما دام أن الأصل أن كل غراب ماذا به أسود، حينئذ لا توجد عندنا إشكالية عندما نقول أن كل غراب أسود كقاعدة كلية، ونكتشف بأن جميع الغربان الموجودة في المناطق الجبلية سوداء، إذن لا صدفة في المقام، لأن هنا قاعدة قبلية مفادها أن كل غراب أسود. وأما إذا كان الغراب يتصف بالسواد تارة وبالبياض أخرى حسب الظروف والملابسات، فسوف نحصل على اقتران مستوعب لكن مشروط يقوم على أساس الصدفة، يعني من الصدفة بمكان أن تلك الغربان الموجودة أين؟ في المنطقة الجبلية سوداء، لأنه لا توجد عندنا بحسب الفرض الذي نحن فيه قاعدة كلية تقول بأن كل غراب أسود، لأنه تارة يكون أسود وأخرى يكون أبيض بحسب الملابسات والظروف. لاحظ، بالتالي فسوف نحصل على اقتران مستوعب عفوا، لكن يقوم على أساس الصدفة. الأول لم يقم على أساس الصدفة لأنه عندنا قانون أولي مفاده أن كل غراب أسود. في الثاني لا يوجد عندنا افترض هذا القانون، إذن يكون من الصدفة أن تتوفر لجميع الغربان القاطنة في المناطق الجبلية عوامل السواد دون عوامل البياض على مستوى الشكل. عندما نرجع إلى الشكل يكون ماذا؟ أسودا ولا يكون أبيضا، مع أنه هناك غربان أخرى ماذا بها؟ بياض. ما دمنا نعلم أن نفس سكن المناطق الجبلية ليس من عوامل السواد. جيد سيدنا، إلى أين تريد أن تصل؟ من هنا يريد أن يصل إلى النتائج. ونلاحظ في هذا الضوء، يعني بناء على هذه المقدمة الطويلة نسبيا، أن فرضية التضاد بصورتها الأخيرة إنما تصلح أساسا لتفسير الاستدلال الاستقرائي إذا توفر أولا ماذا يتوفر؟ اقتران مستوعب لجميع الأفراد. يعني إذا كانت عندنا ماذا؟ قضية قبلية مفادها مثلا أن كل غراب أسود، افترض هكذا، إذن يكون من الضد ومن التضاد ألا يكون كذلك. لو وجد عندنا ماذا؟ فرد أبيض، هذا ضد، لاحظ. فإذا فرضية التضاد يمكن أن تصلح أم تكون دليلا للتفسير الاستدلال الاستقرائي القائم على أنه لا يكون دائميا ولا أكثريا إذا توفر أولا اقتران مستوعب، بمعنى أن يكون لدينا إضافة إلى ألف وباء، لاحظ، وقلنا ألف شكل الغراب، وباء كونه سوادا، شيء ثالث وهو حاء وهو سكناه في المناطق الجبلية، وتكون الأفراد المستقرأة من ألف شكل الغراب هي كل الأفراد التي تنتمي إلى حاء يعني المناطق الجبلية، بينما ليست هي كل الأفراد التي تنتمي إلى أليف التي هي سواد، لأنه بعض افترض بعض الغربان ماذا بها بيضة. طبعا ملاحظة هنا أن هذا الشرط الذي ذكره السيد الشهيد شرط ناقص. لماذا؟ باعتبار أن فرضية امتناع، لاحظ معي، اجتماع الصدفة، نقول من الممتنعين اجتماع الصدفة، لا يبررها فقط الاقتران المستوعب فقط هنا، لا تبرير فقط عبر الاقتران المستوعب، لا وإنما الاقتران الأكثري أيضا، لأنه لاحظوا الاقتران لا يكون، الصدفة لا تكون دائمة، اتفاق لا يكون دائميا ولا شنو أكثريا، إذن ليس فقط المستوعب بل الأكثري أيضا، باعتبار أن المنطق الأرسطي يحدد دائرة المبدأ في مستوى حالتين واضحتين. الأول الاقتران الدائم الذي هو يكون مستوعب لجميع الأفراد فتكون عندنا استحالة. الثاني الاقتران الأكثري، لاحظ، الذي لا يستوعب جميع الأفراد. ومن هنا أراد السيد الشهيد أن ينفذ ماذا؟ عن طريق مدخلية الأقل. حينئذ لو كنا نستقرئ حالات أكثرية للاقتران لكان ذلك مما لا يمكن أن يدحض فرضية امتناع اجتماع صدف، حتى لو لاحظنا وجود عدد ضئيل من الاقترانات الصدفية. حتى إذا افترضنا أن هناك عدد معين قليل ماذا به؟ افترض واقع في دائرة الصدفة، هذا لا يتناقض مع القول بفرضية اجتماع الصدف في الدائرية والأكثرية. يعني نبقى نستطيع أن نقول أنه حتى لو أن هناك افترض 10% ماذا بها؟ صدف، افترض، يبقى المبدأ ماذا به؟ فعال، لا توجد عنده مشكلة، لأن المبدأ ماذا يقول؟ يقول لا دائميا ولا أكثريا، والمفروض أن الصدفة ماذا؟ لم تكن لا بالدائمية لأن استوعبت جميع الأفراد، ولا بالأكثرية لأن استوعبت 90%. فحتى لو استوعبت 10% أو 1 من 10 وبقيت 9 ماذا بها؟ ليست كذلك، إذن يبقى المبدأ محافظا على قيمته ووجوده وأنه قبلي، باعتبار أن هذه الفرضية الاقتران لا يكون دائميا ولا اكثريا، مشروطه اما بالاكثريه او الاستيعاب. لاحظ معي. اذا هذا الشرط الذي اشترطه السيد الشهيد اقتران مستوعاب ليس شرطا تاما، لا بد ان نضيف شرطا اخر وهو شرط اكثري. لاحظ. بالتالي ما اراد السيد الشهيد الصادق رحمه الله تعالى عليه ان ينفذ فيه من خلاله الى مستوى الاشكال على المنطق الارسطي كما هو واضح جدا انه لا يصلح في المقام، هذا اولا. ثانيا قال الشرط الثاني الذي شرطه السيد الشهيد الصادق رحمه الله تعالى عليه، علم مسبق بالنحى يعني السكنة في المناطق الجبلية ليس له أثر في تكوين باء الذي هو السواد، لا علاقة. وهذا الشرط أيضا ماذا؟ غير لازم بالمرة، يعني حتى لو لم يكن لدينا علم بعدم تأثير الظروف والملابسات من قبيل كونها منطقة جبلية على السواد لما كان بإمكان ذلك أن يدحض فرضية امتناع اجتماع الصدف، لا يؤثر، باعتبار أن المنطق الأرسطي قد أعطى للظرف اعتباره في عملية الاستقراء، مما يعني أنه له شيء من التأثير ولكن تأثير ثانوي على النتيجة لا تأثير أولي. بالتالي قد يتأثر وجود السواد بمنطقة جبلية رغم أن علاقة السببية تعود في الأساس إلى ماذا؟ الغراب المقترن معه ماذا؟ باستمرار. لاحظ. هكذا لو احتملنا أن يكون للمنطقة الجبلية تأثير ما على ماذا؟ حدوث السواد، لكن كما قلنا هذا المقدار لا يدحض فرضية المنطق الأرسطي بأن الاجتماع بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثر. لاحظ. وبالتالي يتضح عندما أراد السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه أن يجعله نتيجة على كل تلك المقدمة التي أرامها في المقام على مستوى الاعتراض الأول، ليست من المناسبة بمكان أن تكون هناك علاقة بين المقدم والتالي. لذا يقول هو قدس الله نفسه زكية، ففي حالة توفر هذين الشرطين، أي شرطين؟ اقتران مستوعب لجميع الأفراد وعلم مسبق بأن حاء التي هي السكنة في المنطقة الجبلية ليس لها أثر في تكوين باء التي هي ماذا؟ السواد، نجد أمامنا أحد أمرين. فأما أن يكون أليف وهو شكل الغراب سببا لباء الذي هو السواد، فلا صدفة في اقتران حاء بباء باستمرار الذي هو ماذا؟ اقتران السكنة في المناطق الجبلية مع باء الذي هو السواد، لا يعني لا علاقة. وأما أن لا يكون أليف الذي هو شكل الغراب سببا لباء الذي هو السواد، فيكون اقتران حاء السكنة في المناطق الجبلية بباء السواد اقترانا مستوعبا لكل أفراد حاء الساكنين في المناطق الجبلية، لكن على أساس الصدفة. وفرضية التضاد بصورتها التي افترضناها تنفي هذه الصدفة المستوعبة لجميع الأفراد، فنستخلص من ذلك أن أليف وهو شكل الغراب سبب لباء والذي هو السواد. لاحظ. فنصل إلى هذه النتيجة. لكن قلنا سابقا بأنه هنا نقطة أساسية ينطلق منها المنطق الأرسطي، بأن شكل العلاقة القائمة بين شكل الغراب من جهة، لاحظ معي، وكونه ليس بأبيض يعني كونه أسود، هذا على ماذا يعتمد؟ سيد الشهيد يريد أن يقول بأنه يعتمد على التجربة. المنطق الأرسطي يريد أن يقول ماذا؟ أنه يعتمد على القانون والمبدأ الذي يقول بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. طبعا هنا لنا أن نقول، لاحظنا أنه لو افترضنا أن شخصا ما كان يعيش في المناطق الجبلية بالفعل، لاحظ، ولاحظ بأن كل أفراد الغراب عنده في منطقته أنها سوداء، السؤال المطروح هل يستطيع من خلال ذلك أن يعطي قانونا كليا مفاده أن كل غراب أسود؟ لاحظ الجواب لا، ليس كذلك. ليس له أن يعطي قانونا كليا. لماذا؟ لأننا لا نعرف النسبة للغربان الموجودة في منطقته بالقياس إلى الغربان الموجودة في باقي العالم. لكن هذا المهم في المقام، لكن بما أنه، هذه مسألة جدا مهمة، أن مساحة التأثير الموجودة أولا وبالذات هكذا، لاحظ معي هكذا، بما أنه يعيش مع الغربان السوداء في منطقته وأنها كلها سوداء، هذا هل يبطل لنا القانون أو لا يبطل؟ الجواب لا يبطل القانون، لأنه لاحظ معي له أن يقول بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. هذا ماذا يعني؟ يعني له أن يقول بأن جميع غربان الكرة الأرضية سوداء. عجيب، تقول من أين وهو لم يكتشف باقي الأرض؟ لأنه هكذا، لاحظ معي، لأنه لو افترضنا، لاحظ معي، لو افترضنا بأن الغراب له لون آخر، كان يكون أبيض أو أخضر أو أحمر، افترض، أو أنه متلون، أو أنه متلون، ليس الإشكال، لاحظ معي وهذه مسألة مهمة، ليس الإشكال أين في، إذا صح التعبير عفوا، القاعدة، القاعدة صحيحة لكن التطبيق خاطئ. بتعبير آخر، نحن عندما هنا طبقناها أين على الغراب، هل يمكن أن نطبق بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا على الغراب مثلا، أم على ما جربناه بالفعل؟ في حين أنه ما معنى مدخلية الإنسان، لحظ لحظ، في تجربة ماذا؟ الغراب. لذلك قلنا بأنه لا يصح في المقام أن نقول بأن رؤيانا للغراب داخلة في دائرة التجربة. وبتعبير آخر، أصل المثال الذي أطلقه السيد شهيد الصدر غير صحيح، غير دقيق، وكان المفروض أن يمثل بشيء آخر، من قبيل على سبيل المثال أن الخشب يطفو في الماء، هذه تجربة. والفرق بين كون أن الخشب يطفو في الماء وبين كون أن الغراب أسود أن هناك مدخلية في، إذا صح التعبير، إضافة شيء لم يكن ليكتشفه الإنسان لولا التجربة. من خلال ماذا؟ من خلال رمي الخشب في الماء، فيكتشف أن هذا الخشب يطفو وهذا الخشب يطفو وهذا الخشب يطفو، ثم يعطي قاعدة كلية مفادها أن كل خشب يطفو لحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. فرق عن من؟ عن أن الغراب أسود. لماذا؟ لأن هنا نحن في دائرة الملاحظة لا في دائرة التجربة. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه نقلنا من دائرة التجربة، والمفروض أننا في مقام التجربة حتى نعطي قاعدة قانونية، إلى مقام الملاحظة. فليس من الصحيح، وهذا أيضا إذا تتذكرون ما ذكره ابن سينا رحمة الله تعالى قبلا، عندما قال أنه ليس من الصحيح أن نعطي حكما في مثل، على سبيل المثال، لون الطيور أو لون الحيوانات أو لون البشر، فنقول فرضا على سبيل المثال، لأننا مثلا نعيش في أفريقيا ولم نرى غيرها، أن كل إنسان أسود، ليس لنا، هذا لم يدخل في دائرة التجربة. المفروض أن التجربة في المقام تكون داخل في دائرة استيعاب بعض الأمور الغير مكتشفة بحسب البعد الظاهر، من قبيل أن الحديد ماذا؟ يتمدد بالحرارة فيما لو سلطت عليه النار، لاحظ، ومن قبيل أن الخشب يطفو في الماء إذا ما رميناه في الماء. والمفروض في المقام أنه أيضا حتى نعطي هذا القانون قانونا كليا أن نعتمد على مستوى استيعاب أفراد كثيرة. نعم، لذلك قلنا إذا تتذكرون أن دور المساحة التجريبية الاستقرائية ليست إيجاد المبدأ، المبدأ موجود متوفر، وإنما عملية استثارته، إذا صح التعبير، والتنبيه عليه هكذا. وإلا فإنه ليس من الصحيح في المقام أن نقول ماذا؟ أن الغراب ومدخلية الغراب بأنه أسود أو غير أسود في دائرة الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما. أصل المثال الذي جاء به سيد الشهيد مثال غير دقيق. لذلك نقول لحظة معي لذلك نقول لو جئنا إلى الخشب، افترض هكذا، ورأينا خشبا يطفو، فلنا نقول بناء على هذا أن كل خشب يطفو. من أين جئنا بذلك؟ نقول لأنه لا ثالث في البين الخشب، أما أنه يطفو في الماء أو لا يطفو، لا ثالث في البين. لاحظ، يعني أما أنه يغرق، أما أنه يطفو. وبما أن هذا الخشب يطفو، إذا افترضنا أن هناك خشب يغرق، هذا يعني أن الخشب دائر بين أما أنه يطفو أما أنه يغرق. وشكل العلاقة القائمة بين الخشب وأنه يطفو أو يغرق واضح أنها ماذا؟ نسبية. يعني لا يمكن أن يكون بالضبط نصف الخشب الأرضي يطفو ونصفه بالضبط يغرق، لا بد أن يكون عمدنا أكثر، أما أنه يطفو أما أنه يغرق. فالأمر ماذا؟ بين أمرين لا ثالث لهما، يعني واقع في دائرة التضاد أما وأما. أما في الغراب ليس كذلك، يعني من الممكن أن يوجد عندنا غراب أسود وغراب أبيض وغراب أحمر وغراب أخضر وغراب أصفر وغراب رمادي، لا توجد عندنا مشكلة، لا توجد عندنا تضاد. بالتالي المثال الذي ضربه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا يتسق مع أصل القاعدة. لذلك في الواقع الدخول في دائرة البعد التجريبي في هذه المسألة بهذا المستوى ليس بدقيق وقابل للتأمل كما هو واضح جدا. على كل حال نرجع إلى ما ذكره السيد الشهيد الصدر. قال: وإذا لم يتوفر الشرط الأول الذي هو اقتران مستوعب، كما إذا لم نستوعب في فحصنا للغربان كل غربان المناطق الجبلية، وإنما التقطنا مجموعة مختلطة من الغربان دون تحديد فوجدناها سوداء، فلا ضرورة إلى افتراض سببية شكل الغراب للسواد. لاحظ، فلا ضرورة إلى افتراض سببية شكل الغراب للسواد، لأن افتراض عدم سببية أليف التي هي شكل الغراب لباء الذي هو السواد لا يعني قيام اقتران مستوعب على أساس الصدفة، وإنما يعني تكرر الاقتران الموضوعي بين شكل الغراب من جهة والسواد بين شكل الغراب والسواد صدفة، وتكرر الاقتران الذاتي بين الاختيار العشوائي والسواد، والاستحالة في تكرر هذين الاقترانين كما عرفنا، هذا واضح. وإذا توفر الشرط الأول وهو اقتران مستوعب، واستوعبنا في فحصنا للغربان كل غربان المنطقة الجبلية فوجدناها سوداء، ولكن لم يتوفر الشرط الثاني وهو علم مسبق بأن حاء ليس له تأثير في باء، يعني علم مسبق بكون أن المناطق الجبلية لها تأثير في تكوين السواد. لاحظ، فهذا يعني أن نحتمل أن يكون العيش في المناطق الجبلية من عوامل السواد، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نستنتج سببية شكل الغراب للسواد، لأن بديل افتراض هذه السببية، ما هو البديل؟ هو افتراض سببية المنطقة الجبلية للسواد. بمعنى أما أن نقول بأن المنطقة الجبلية لها تأثير في إيجاد السواد أو ليس لها، لا وجود اقتران مستوعب على أساس الصدفة. ونستخلص من ما تقدم أن فرضية التضاد في العلم الإجمالي إن طبقت على نفس الاقترانات المتكررة بين أليف وباء التي هي شكل الغراب والسواد، أو الاقترانات المتكررة بين الاختيار العشوائي الذي هو أليف شكل الغراب وباء، فهي خطأ بالإمكان دحضه، وإن طبقت على الاقتران المستوعب بين حاء وهو سكن المناطق الجبلية وبين باء السواد فلا نملك مثالا بالإمكان من الطبيعة لدحضه، ولكنها ضمن هذه الحدود لا تصلح ماذا؟ الاقتران لا يكون أكثرية ودائميا أساسا لتفسير الدليل الاستقرائي في كثير من الأحيان، لأن كثيرا من الاستقراءات نتوصل عن طريقها إلى تعميمات على أساس ملاحظة مجموعة مختلطة من الأفراد، وبتعبير آخر أن الاستدلال الاستقرائي السليم لسببية شكل الغراب لباء لكونه أسود يتوقف على أن نلاحظ خلال التجربة اقتران أليف بعدد كبير من الأفراد، ولا يتوقف على افتراض ماذا؟ سكناه في المناطق الجبلية. لاحظوا إلى الآن وصلنا إلى هذه النتائج. النتيجة الأولى أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ابتعد عن دائرة كون أن الاقتران لا يكون دائما ولا أكثريا، أنه من المبادئ القبلية وأدخله أين في التجربة. وثانيا بعد ذلك أدخله في مسألة العلم الإجمالي بناء على ماذا؟ الأقلية المفترضة في المقام، هذا ثانيا. وثالثا وهذا مهم جدا، أنه مع الأسف الشديد افترض مساحة ما وهي اقتران مستوعب، ولم يفترض ماذا؟ الجهة الأخرى التي هي الأكثرية. ورابعا أنه جاء بمسألة شكل العلاقة القائمة بين العلم المسبق بالسكنة في المناطق الجبلية وبين التكوين في السواد، وقلنا أيضا بأنه هذا ماذا؟ لا دخل له في المقام بناء على المبدأ القبلي. وخامسا في المقام أن المثال الذي جاء به سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بنفسه ليس بدقيق وليس بصحيح، لأنه أصلا لا يبتني على دائرة السببية، وإنما يبتني على ماذا؟ على أمر آخر لا علاقة له بالتجربة في المقام. لاحظ. ولذلك إذا تتذكرون عندما كنا نقرأ سابقا كلمات الأعلام ومنهم ابن سينا رحمة الله تعالى عليه، وجدنا بشكل واضح جدا بأنهم لا، إذا صح التعبير، يذكرون العلاقة القائمة بين مسألة الغراب، لاحظ، وكونها داخلة في دائرة التجربة أبدا. لماذا؟ باعتبار أن مسألة الغراب ليست من الأمور الداخلة في البعد التجريبي، وإنما داخلة في البعد الملاحظي، لاحظ. فليس من المنطق بما كان أننا نعمد إلى ماذا؟ إلى إدخال المسألة في دائرة ماذا؟ في دائرة التجربة، في حين أنها أيضا أصلا ليست من حقل التجربة وإنما من حقل الملاحظة. بالتالي يتضح أن الذي جاء به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الاعتراض الأول كله قابل للتأمل. يبدأ بعد ذلك عندنا كلام في الاعتراض الثاني، يأتي فيه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.